قال الإمام مجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.
هذا الموضع يعتبر خاتمة للكتاب، لأن الأمر في الحقيقة قد انتهى بالكلام على الأصول الثلاثة، وخصوصا أن الأصل الأخير هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسائل التي تراها أمامك الآن ليست متعلقة بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أن هذا الموضع جعله المؤلف رحمه الله خاتمة للكتاب. اشتمل هذا الموضع على بعض المسائل الاعتقادية، منها ما يتعلق باليوم الآخر، ومنها ما يتعلق بالرسل. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، فهذا فيه تقرير الإيمان بالبعث، وهو من أصول الدين، وهو راجع إلى الإيمان باليوم الآخر، وقد شرحناه حتى لا نعيد الكلام. وهذا الموضع خاصة أعني البعث، كان من أظهر مواضع الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فإنهم كانوا ينكرون البعث ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فكثرت الآيات التي فيها تقرير هذا الأمر، كما قال تعالى: منها خلقناكم أي من الأرض، وفيها نعيدكم أي في الأرض، ومنها نخرجكم تارة أخرى أي من الأرض. إذن قوله: ومنها نخرجكم، هذا هو الشاهد على البعث. وقال تعالى أيضا: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي خلقكم منها واستخرجكم منها، فإن آدم عليه السلام مخلوق من تراب، من طين، من صلصال، من حمأ مسنون، وكله يعود إلى الأرض. بل ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فلهذا كان نسل آدم عليه السلام مختلفا جدا، منه الأحمر والأسود والشديد والهين وهكذا. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، إذن تعادون إلى الأرض بالموت والدفن ثم تخرجون بعد ذلك بالبعث. مسألة أخرى تحت هذا الأصل، وهي الإيمان بالحساب والجزاء، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. إذن هناك محاسبة وسؤال عن الأعمال، وهناك جزاء على تلك الأعمال بالثواب أو العقاب. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما فيهما مملوك له تعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن هناك عاقبة يعود إليها الناس، هذا الأمر الذي هو ملكية الله تعالى للسماوات والأرض ليست أمرا لا فائدة منه أو لا عاقبة له، بل هناك عاقبة تترتب عليه، وهي محاسبة الناس وجزاؤه. ثم قال: ومن كذب بالبعث كفر. وهذا واضح في جميع أركان الإيمان وجميع مسائل الاعتقاد التي قام عليها الدليل القاطع، ومنها البعث. وكما قلنا، هذا كان موضع خلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين، والمشركون كانوا يكذبون بالبعث، فمن كذب بالبعث فهو منهم ولا شك في هذا. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. إذن هذا الاعتقاد هو اعتقاد من؟ اعتقاد الكافرين. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأكد البعث وأقسم عليه، وبين أنه يسير على الله تعالى ليس بعيدا في قدرته، فإن الذي خلق الشيء ابتداء قادر على إعادته مرة أخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأول نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أوله
بعض المسائل التي تتعلق بالإيمان بالرسل. يقول رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. إذن فالرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى جميعا للقيام بهذه الوظيفة، وهي البشارة والنذار، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. وهذا فيه إشارة إلى وحدة رسالة الأنبياء، والأمر كذلك، فالأنبياء متفقون في أصل الدين الذي هو التوحيد والاعتقاد وأركان الإيمان، وكذلك في القواعد العامة الكلية التي تتعلق بحفظ المصالح ودرء المفاسد ومحاسن الأخلاق ونحو ذلك من التشريعات العامة وتحريم الفواحش ونحو ذلك. هذا كله واحد لا خلاف فيه بين الأنبياء، إنما الاختلاف يكون في تفاصيل العبادات والأحكام، فهذا قد يختلف، يباح لنبي ما يحرم على نبي آخر، كيفية العبادة تختلف من شريعة لأخرى، لكن أصل الدين واحد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالمقصود إقامة الحجة على الناس حتى لا يأتي أحد يقول: يا رب ما أرسلت إلي من أحد وأنا لم أعرف الحق. وهكذا يحدث هذا في بعض الأمور النادرة، وهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، لكن المقصود إقامة الحجة العامة على عموم الناس. من هذه المسائل أيضا معرفة أول الرسل وآخرهم. قال: وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. طبعا الخاتم هذه مسألة أخرى. إذن أول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد عليه السلام. ما الدليل؟ قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن ابتدأ بنوح وذكر الأنبياء بعد ذلك. إذن نوح هو أول الرسل. طيب، هنا سؤال: أين ذهب آدم عليه السلام؟ الجواب: آدم أول نبي، ونحن تكلمنا على الفرق بين النبي والرسول. فالنبي هو الذي بعث إلى قوم يعلمهم أمور دينهم، ليسوا مشركين، وهكذا كان آدم عليه السلام. فآدم بعث إلى أبنائه يعلمهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم، لم يكونوا مشركين. وأما نوح عليه السلام فقد بعث إلى قوم مشركين. إذن آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل. آخره محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. مسألة ختم النبوة مسألة يؤكد عليها بالخصوص، لأنها مهمة جدا من أصول الدين، فيجب الاعتقاد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر أنه قال: لا نبي بعدي. فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب مفتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او المؤامرات، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمن الإسلام وعظم الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
المسألة الأخيرة معنا هي الكلام على الطاغوت والكفر به. لماذا تكلم المؤلف رحمه الله عن هذه المسألة؟ الواقع أن هذا أصله مكرر، يعني أصل هذا الكلام مكرر من ماذا؟ من قضية الولاء والبراء التي افتتح بها كتابه في المقدمات التي سبقت معنا. والولاء والبراء عرفناه، الكلام هنا يعاد بصيغة أخرى، وهي صيغة الكفر بالطاغوت. الكفر بالطاغوت هو البراء من كل ما سوى الله تعالى من المعبودات الباطلة، ومن كل ما سوى الإسلام من الملل الباطلة. وهذا أمر متفق عليه لدى جميع المرسلين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا الأمر مما اتفق عليه المرسلون، وهو عائد إلى التوحيد وأصل الدين. طيب، الكلام على الطاغوت كيف يكون؟ أولا، تعريف الطاغوت: الطاغوت لغة صيغة مبالغة من الطغيان. الطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. فكل من تجاوز حده فقد طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني ماذا؟ تجاوز حده. وتعريف الطاغوت بالمعنى الشرعي المذموم الذي حذرت منه النصوص، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز به العبد حده. إذن هذا موجود في المعنى اللغوي، من معبود أو متبوع أو مطاع. هذه ثلاثة أشياء نركز عليها في قضية الطاغوت ومجاوزة الحد. الشيء الأول: العبادة. فكل من تجاوز حده في جانب العبادة فهو طاغوت. وكيف يتجاوز حده؟ أنه يعبد من دون الله، أنه يعبد من دون الله. حد المخلوق أن يكون عابدا أو معبودا؟ أن يكون عابدا لله تعالى، وأن يكون معبوده هو الله عز وجل. فإذا عبد المخلوق فقد وقع تجاوز للحد، حد هذا المخلوق أن يكون عابدا، وهو الآن قد صار معبودا، إذن هنا مجاوزة للحد. الأمر الثاني: الاتباع. والمقصود بالاتباع أن تؤخذ التشريعات والأحكام من الشيء، فالذي يتبع هو الذي نأخذ بكلامه في الشرع والدين، نتلقى منه الأحكام، نتلقى منه كيف نعبد الله. وهذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هناك ما يسمى عند العلماء بتوحيد الاتباع. هناك توحيد في العبادة وتوحيد في المتابعة. فتوحيد الاتباع أو المتابعة هذا مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا متبوع غيره. وهذا سيأتي معنا في نواقض الإسلام إن شاء الله. إذن الاتباع معناه أن نفعل كما قلت لكم، نتلقى التشريعات والأحكام وما أشبه ذلك. فهذا لا يكون إلا من النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، والعالم لا يشرع استقلالا بالطبع، إنما يشرع بناء على اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن للأسف هناك من يتخذ العلماء مصدرا تتلقى منه التشريعات والأحكام، شعر أو لم يشعر. وعلامة ذلك أنه يقدم كلامهم على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جئته بالدليل الواضح في المسألة الفلانية يقول لا العالم قال كذا، فهذا خلل في توحيد المتابعة، وهذه مجاوزة للحد، هذه مجاوزة للحد، حد العالم أن يتبع إذا كان كلامه مؤيدا بالدليل، لا يتبع استقلالا هكذا، لا يعد كلامه شرعا مستقلا هكذا يتبع من دون الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن لو تعارض قول العالم أو مذهبه أو فتواه مع الحديث الصحيح الصريح الذي لا يحتمل تأويلا فإنه لا بد من تقديم الحديث على قول العالم، فإذا وقع العكس فهذه مجاوزة للحد. إذن قوله أو متبوع المقصود بذلك أنه يتبع في خلاف السنة والدليل الصحيح الصريح. الأمر الثالث معنا هو الطاعة، والطاعة معناها واضح، وحد الطاعة أن تكون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالمطاع لا تكون طاعته صحيحة ولا معتبرة إلا إذا كانت على وفق الشرع، فإذا كانت على خلاف الشرع فإنها لا يعتد بها أبدا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لو حصلت الطاعة في المعصية، إذا صار هناك من يأمر بمعصية الله فيطاع، فهذه مجاوزة للحد، هذا طغيان، تمام؟ إذا نعود إلى التعريف، من معبود هذا واضح، أو متبوع هو العالم، أو مطاع هو الحاكم. إذا المعبود أي شيء؟ أي شيء يعبد من دون الله تعالى، رجل، امرأة، ملك، جني، أي أحد يعبد من دون الله تعالى. العالم، فإذا اتبع العالم في خلاف الشرع والسنة والدليل فهذا طغيان. والحاكم، إذا أطيع الحاكم في معصية الله أو حكم بغير ما أنزل الله فأطيع في ذلك فهذا أيضا طغيان. وهنا تنبيه، شرط إطلاق لفظ الطاغوت على الشخص أن يكون راضيا بما يفعل معه، أن يكون راضيا بما يفعل معه. طيب في العبادة نتصور هذا، لو كان الشخص يعبد ولكنه لا يرضى بذلك ولا يقره ولا يدعو إليه، فالمسيح عليه السلام عبد، وغير واحد من الأنبياء وقع معهم ذلك، والملائكة يعبدون والجن يعبدون والصالحون يعبدون، لكن لا يرضى أحد منهم بذلك، تمام؟ نتكلم على الأتقياء، يعني إذا تكلمنا على الجن أو كذا، يعني الأتقياء منهم لا يرضون بذلك، تمام؟ فهل يقال فيهم طواغيت؟ وهل نقول في المسيح مثلا إنه طاغوت؟ معاذ الله. طيب العلماء قد يتبعون في خلاف الشرع والسنة ولكنهم لا يرضون بذلك، ولم يشرعوا لأتباعهم أو لم يرضوا لأتباعهم أن يقلدوهم بهذه الصورة الحمقاء وأن يتكلموا على مذاهبهم هكذا وكأنها شرع متبع، فالأئمة بحمد الله تعالى براء من ذلك تماما. والمرء يعجب كل العجب في الحقيقة كيف تخالف وصيتهم بهذا الشكل، يعني كلامهم في واد وكلام أتباعهم في واد آخر. المهم، فهؤلاء لا يرضون بذلك ولا يدعون إليه، فهل يقال فيهم طواغيت؟ الجواب لا. طيب الحاكم هنا فيه تنبيه أو فيه كلام مختلف. الحاكم غالبا عندما يطاع في معصية الله تعالى لا يكون له عذر، لأن جانب المعصية جانب واضح، يعني كيف نقول مثلا إنه يأمر بالزنا وشرب الخمر والعري والفواحش ويكون معذورا في ذلك؟ الحجة قائمة على كل أحد أن هذه الأمور حرام، فلو أن هناك من أباحها أو شرع قانونا يبيحها فهذا لا عذر له فيما يفعل إطلاقا، تمام، بمعنى أننا لا نقول لعله تأول، لعل الحجة لم تبلغه، لعله جاهل، هذا طبعا من المماحكة التي لا مجال لها في هذا الموضع. فلهذا يقال في الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أو يشرع أمورا فيها معصية لله تعالى، يقال فيه غالبا إنه طاغوت. لماذا؟ لأن العذر ينتفي عنه في هذه المسألة. أما الأمور التي تقبل الاجتهاد أو التي يمكن أن يكون فيها تأويل أو عذر، أو يمكن أن يكون قد اتبع فيها فتوى عالم سوء أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة أخرى. لكن نتكلم على الأمور الواضحة البينة التي لا تقبل التأويل ولا الخلاف. تنبيه آخر، إطلاق لفظ الطاغوت لا يستلزم التكفير. إطلاق لفظ الطاغوت لا يستلزم التكفير، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. فأما جهة اللغة فالكلمة كما عرفنا ليس معناها إلا مجاوزة الحد، وليس كل من تجاوز حده صار كافرا. وأما من جهة الشرع فقد ثبت إطلاق هذه الكلمة شرعا في القرآن على الأصنام التي لا تعقل، يعني ليست مكلفة أصلا، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذن الطاغوت أطلق على هذه الأحجار والأنصاب والأصنام التي تعبد من دون الله تعالى. إذن الكلمة لم يتصرف فيها الشرع تصرفا خاصا يختلف عن المعنى اللغوي، كما فعل في ماذا؟ في الصلاة والزكاة والصيام والحج. هذه كلها، هذه الألفاظ كلها تصرف فيها الشارع تصرفا معينا فغير حقيقتها الشرعية عن حقيقتها اللغوية بتخصيص أو تقييد. هل وقع هذا في لفظ الطاغوت؟ يعني هل نقول مثلا الطاغوت لغة والطاغوت شرعا ونجد أن المعنى الشرعي يختلف بتخصيص أو تقييد عن المعنى اللغوي؟ هذا غير موجود ولم يقوله عالم. إذن دعك من كلام الجهلة الذين يفهمون القرآن على أهوائهم ويقولون إن كلمة الطاغوت معناها الكفر، أو إذا أطلقت على أحد فهو كافر. إذن ليس عندنا إشكال، نرجع إلى ما كنت أقول منذ قليل، ليس عندنا إشكال في أن نطلق على حاكم ما أنه طاغوت، ليس عندنا إشكال في هذا، لأنه ليس كافرا، وكلمة الطاغوت ليس معناها أنه قد كفر، إنما هو تجاوز حده فقط. وهذا موجود بكثرة في حكام الإسلام، كل من ظلم وعتى وتجبر واستباح الدماء، يعني الحجاج هل يمكن أن يشك أحد فيه أنه كان طاغوتا؟ لكن هل كان كافرا بذلك الظلم الذي وقع منه واستباحة الدماء والمسارعة فيها ونحو ذلك؟ فهذا شيء وذاك شيء آخر. تمام؟ إذن كلمة الطاغوت لا تستلزم التكفير، لا تستلزم أن هذا الشخص كافر. هنا بالنسبة لكلام المؤلف رحمه الله، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. إذن الطواغيت كثيرون، يعني هذا يدلك على أن هذه الكلمة لا تستلزم التكفير، وإلا فالكفار كثيرون. إنما هذا الإطلاق هو إطلاق على أهل المعصية أيضا، وهذا بصريح كلام المؤلف نفسه، قال في مواطن من مؤلفاته: إن عابد معذرة إن آكل الرشوة يعتبر من الطواغيت، وإن آكل الربا يعتبر من الطواغيت. وهو طبعا لا يكفر هؤلاء لأنه من علماء السنة، وهؤلاء ليسوا بكفار عند أهل السنة. إذن رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس، وهذا هو الرأس الأكبر، واضح هذا. ومن عبد وهو راض، إذن قيده بالرضا كما ذكرنا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، لأنه لا يفعل ذلك إلا إذا كان راضيا، ولا يمكن أن يكون غير مقتنع في خاصة نفسه، هذا غير موجود طبعا. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لماذا؟ لأن ادعاء لأن علم الغيب من خصوصيات الله تبارك وتعالى. لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تمام؟ فهذا من خصوصيات الله عز وجل. لكن لابد أن نفرق بين الغيب المطلق والغيب النسبي، لأن كلمة المؤلف رحمه الله يعني فيها توسع، قال من ادعى شيئا، فطبعا هذا الأمر ليس بهذا العموم. هناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. فالغيب المطلق الذي هو معرفة الغيب كله استقلالا، فهذا ليس لأحد إلا الله. وأما الغيب النسبي فهو معرفة شيء من الغيب لا كل الغيب، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله تعالى يعلم رسله بما شاء من غيبه، يعلم ملائكته بما شاء من غيبه، بل حتى العباد الصالحين من أوليائه يعلمهم بما شاء من غيبه. لما كشف لعمر رضي الله تعالى عنه عن سارية الذي كان في المعركة فقال يا سارية الجبل، فهذا كشف لعمر رضي الله عنه بإعلام الله تعالى له. إذن الغيب النسبي هو شيء من الغيب ليس جميع الغيب. وكيف يعلمه؟ من يعلمه؟ بتعليم الله له. إذن ليس استقلالا، هو لم يطلع بنفسه على ذلك، إنما الله تعالى هو الذي علمه. إذن من ادعى شيئا من علم الغيب، إن كان يدعي علم الغيب المطلق فهذا من الطواغيت وهو كافر بلا شك، لأن هذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى ليس لأحد من الناس. الخامس، من حكم بغير ما أنزل الله. هذا كما قلنا يسمى طاغوتا على معنى أنه تجاوز حده، كما عرفنا ليس على معنى أنه كافر. واعتقاد أهل السنة في المسألة، في مسألة الحكم فيه تفصيل، فأهل السنة يفصلون بين من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل الاستحلال أو التكذيب لحكم الله أو الاستكبار عليه أو تفضيل حكم غيره عليه أو نحو ذلك، فهذا يكون كافرا. وأما من حكم بغير ما أنزل الله على سبيل الهوى والمعصية أو ما أشبه ذلك فهذا يكون عاصيا وليس بكافر، وكفره كفر أصغر. وستبين المسألة إن شاء الله في موضع آخر. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى. نعم، في النهاية قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن الأمر كما قلت لكم ولاء وبراء، فمن أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هناك عبادة لله وهناك اجتناب للطاغوت، فاجتناب الطاغوت هو تجنب كل ما يعبد من دون الله تعالى، تجنب هذه المعبودات. إذن هناك براءة منها، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. الولاء والبراء يقتضي أن تكفر بالطاغوت، والطاغوت عرفناه يدخل فيه كل دين باطل وكل معبود باطل. بهذا نكون قد انتهينا، والحمد لله رب العالمين.